السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بعلم أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وتكلمنا عن سبب نزولها، وأيضا ذكرنا فيما ذكرنا أهمية توحيد المولى عز وجل وأهمية الدعوة إليه. الآية التي تليها من سورة الإسراء قوله عز من قائل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الآية رقم 59 من سورة الإسراء. روى الإمام أحمد والنسائي عن ابن عباس بسند صحيح روى الإمام أحمد والنسائي عن ابن عباس بسند صحيح نعم حاضر الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآية رقم 59 من سورة الإسراء. روى الإمام أحمد والنسائي من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعون وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعون نعم فيزرعون وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعون. فقيل لهم إن استأنا بهم وإن شئت أن نؤتيهم إن نستأنا بهم نستأنا بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا يعني إن شئت أن نمهلهم ولا نعطيهم ما سألوا وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل استأنا بهم بل استأنا بهم. فأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وفي رواية عند الإمام أحمد نعم بل استأنا به. فأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أيضا: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادع لنا ربك ادع لنا ربك يصبح لنا الصفا ذهبة. ادع لنا ربك يصبح لنا الصفا ذهبة، فإن أصبحت ذهبة اتبعناك، فإن أصبحت ذهبة اتبعناك. وعرفنا أن ما قلت كما قلت، وعرفنا أن ما قلت كما قلت، أي أنك صادق في دعواك. ولكن علقوا هذا على أن يدعو ربه عز وجل أن يجعل الصفا ذهبة، أي قطعة من الذهب. فسأل ربه عز وجل، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه عز وجل، فأتاه جبريل فقال، فأتاه جبريل فقال: إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبة، إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبة، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة، وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب لا، بل أفتح لهم أبواب التوبة. قال: لا، بل أفتح لهم أبواب التوبة. قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره: وما منعنا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نرسل بالآيات التي سألها قومك، وما منعنا يا محمد أن نرسل بالآيات التي سألها قومك إلا أن كان قبلهم من الأمم المكذبة، إلا أن كان قبلهم من الأمم المكذبة سألوا مثل سؤالهم. سألوا مثل سؤالهم فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم، فلما أتاهم ما سألوا منه كذبوا رسلهم، فلم يصدقوا مع مجيء الآيات، فلم يصدقوا مع مجيء الآيات فعوجلوا، فعوجلوا. فلم نرسل إلى قومك بالآيات، فلم نرسل إلى قومك بالآيات لأن لو أرسلنا بها إليهم فكذبوا، فلم نرسل بالآيات إلى قومك لأن لو أرسلنا بها إليهم فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم قبلهم بعد ذلك سنة كونية وهي هناك فرق بين أن يطلب المكذبون للأنبياء آية بعينها وبين أن يطلبوا أي آية فإن طلبوا آية بعينها فالله على كل شيء قدير ولكن شرط إن لم يؤمنوا يعدل لهم العذاب أعيد السنة الكونية مرة ثانية. هناك فرق بين أن يطلب المكذبون للأنبياء آية بعينها وبين أن يطلبوا أي آية فإن طلبوا آية بعينها فالله على كل شيء قدير ولكن شرط إن لم يؤمنوا يعدل لهم العذاب. يبقى هذه سنة كونية من الله عز وجل للمكذبين لأنبيائه ورسله، إن شاءوا أن يطلبوا من الآيات ما شاء، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن جرت سنة الله الكونية وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن من لم يؤمن بالآية التي طلبها بعينها واستجاب له ربه عز وجل لابد أن يعدل له العذاب الحسي فيستأصلهم عن بكرة أبيه. قال تعالى قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الآية من سورة المائدة، قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أما إن طلبوا أي آية ولم يعينوا، والله على كل شيء قدير، فالله يرسلها فإن آمنوا فبها ونعمت. أما إن طلبوا أي آية ولم يعينوا والله على كل شيء قدير فالله يرسلها فإن آمنوا فبها ونعمت وإن لم يؤمنوا فالهلاك يرجع إلى المشيئة واضح يا أخوانا السنة الكونية ديت؟ يبقى دلت الأدلة الشرعية على أن القوم الذين كذبوا رسله وأنبياءه إن طلبوا من الرسول أو من النبي آية أي معجزة لبرهان صحة نبوته أو رسالته فهم بين أمرين اثنين، إما أن يطلبوا الآية التي يريدون بعينها كانشقاق القمر، كانفلاق البحر، كخروج ناقة عشراء من الصخرة، أي آية يريدون، فالله عز وجل على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن شرط إن لم يؤمنوا بعد نزول الآية المطلوبة بعينها يهلكوا هلاكا حسيا مش معنويا، هلاك حسي، يعني يستأصلوا بأي نوع من أنواع العذاب الجماعي كما يريد المولى عز وجل. طيب، إن طلبوا أي آية الله عز وجل يعطيهم كما يريد، ولكن في هذه الحالة إن آمنوا فهذا هو المراد شرعا. طيب، لم يؤمنوا فالله عز وجل هلاكه لهم يرجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، بعكس الآية التي طلبوها بعينه. وعليه دلت الأدلة الشرعية المتواترة أن مشركي مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية، قالوا يا أبا القاسم أرنا آية، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فما آمنوا. فلما حدث ما حدث قال العقلاء منهم إن القمر لم ينشق هنا فقط، فاسألوا السفارة إذا رجعوا، أي القوم الذين خرجوا عن مكة مسافرين إلى الشام أو إلى يمن أو أي بلد آخر، سلوهم إذا رجعوا، فإن كان محمد سحركم في مكة برؤية القمر أنه انشق فلن يتمكن من سحر الآخرين. فلما جاء المسافرون وسألوهم عما رأوا قالوا نعم رأينا القمر قد انشق نصفين، فقاموا معاندين مستكبرين رافضين للحق وقالوا سحر مستمر. وعليه من أنكر معجزة انشقاق القمر كالباقلاني وشنشن بكلامه محمد الغزالي أفضل إلى ما قدم عفى الله عن المسلمين، كان الشنشنة وإنكار المعجزة يدور حول لا نقول عدم الفهم ولا نقول أن الأمر خفي، ولكن هي مغالطة ودعوة إلى مذهب الاعتزال في صورة جديدة وبألفاظ معسولة. فقال الغزالي معنى كلامه: وتعجبت كثيرا لما طلب مشركو مكة المعجزة وأراهم الله عز وجل القمر وقد انفلق فلقتين ثم رجعوا إلى بيوتهم آمنين. هذه من المغالطة المكشوفة، فأهل مكة لم يطلبوا انشقاق القمر لأن سنة الله عز وجل الكونية لا تحابي أحد ولا تجامل المخلوق، ولكن كل ما في الأمر كما وردت بذلك النصوص التي ثبت من خلالها معجزة انشقاق القمر قالوا يا أبا القاسم أرنا آية، لم يعينوها بعينها ولكن طلبوا أي آية أي معجزة، فالله عز وجل أراهم القمر انشق فلقتين. فلما رأوا هذا قالوا سحر ثم قالوا سحر مستمر. طيب، ما وجه الغرابة في ذلك والله عز وجل على كل شيء قدير وهذا الطلب خارج عن السنة الكونية، وهي أن العذاب مقرون بعدم الإيمان بالآية التي طلبوها بعينه. ولكن يا أخوانا، دائما وأبدا أهل البدعة حينما يدعون إلى بدعهم ويريدون أن يروجوا لبدعهم بأدلة، الله عز وجل دائما وأبدا يخذلهم من حيث يريدون النصرة. فمعجزة انشقاق القمر لم تطلب بعينها، وهي معجزة متواترة ثبتت بها الأدلة الشرعية، ولم يصب من فسر الآية اقتربت الساعة وانشق القمر بأنها خاصة بيوم القيامة، وإن كانت تشمل هذا بوجه من الوجوه، ولكن معجزة انشقاق القمر ثابتة بهذه الآية وبالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآية التي تليها قوله تعالى: ويسألونك، نعم، أنا قلت هذا؟ من أنكر انشقاق القمر يا أخواننا فهو مبتدع ضال، لأن النصوص الواردة في انشقاق القمر بعض أهل العلم قال لم تصل إلى التواتر، ومن أجل هذا يعني ورعا لا يطلق بكفره. وأيضا الآية من سورة القمر محتملة التفسير، واخدين بالكم؟ الآية محتملة والنصوص لم تبلغ حتى التواتر عند بعض القوم، وإن كان الصواب متواترة. البقلاني نعم قال، كان بيقول لبعض حكام الروم إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده، وخبرك. وجه الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث بدأ يكرر هذه الكلمة أكثر من مرة. والإنسان إذا كرر كلام أهل الباطل بدون إنكار فهو يقر وإقرار منه بذلك. وكما تعلمون أن الغزالي من أذناب المعتزلة ويدعو إلى مذهبهم في كل وقت وحين، ولكن الله عز وجل أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. الآية التي تليها قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الآية 85 من سورة الإسراء، اللي هي حاضر. خلاص. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الآية 85 من سورة الإسراء. روى الشيخان من حديث ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث بالمدينة، كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة. افتح قوس. الحرث هو موضع الزرع، وهو يتوكأ على عسيب، وهو يتوكأ على عسيب، على عسيب، نعم، جريدة. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهونه، لا تسألونه لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهونه. فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر، فعرفت أنه يوحى إلي، فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر، فعرفت أنه يوحى إلي، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا، نعم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. يبقى حينما أذكرها للمرة الثالثة بهذا فلا بد أن تفطم، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، هكذا في قراءتنا. قال المهلب: هذا يدل على أن من العلم أشياء، لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره.
موجود عندك؟
ما فيش فايدة فيكم، لازم الواحد يصبر. قال المهلب: هذا يدل على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره. أراد الله تعالى أن يختبر بها خلقه، أراد الله عز وجل أن يختبر بها خلقه فيوقفهم على العجز عن علم، فيوقفهم على العجز عن علم ما لا يدركون حتى يضطرهم، فيوقفهم على العجز عن علم ما لا يدركون حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ فعلم أن الروح مما لم يشأ تعالى أن يطلع عليها أحد من خلقه. فعلم أن الروح مما لم يشأ تعالى أن يطلع عليها أحد من خلقه، كما تعلمون إخواني إن الروح كما جاء النص الشرعي: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. لذلك تجد أن تعريفات العلماء للروح متباينة، لأن كلها عن اجتهاد، فهي إما أن تقترب من الحقيقة وإما أن تبتعد. وكما تعلمون أن الروح يستدل بوجودها بآثارها، أما هي وماهيتها وحقيقتها فالله عز وجل أخفى هذا، لم يطلع عليه أحد من خلقه. طيب، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس الحديث اللي احنا أخذناه قبل شوية في الصحيح من رواية من؟ رواية ابن مسعود، ده عند الإمام أحمد من رواية إيه؟ ابن عباس. قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. ما المعني بهذا الرجل؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا قريش طلبت يهود سؤال للتعجيز، أما أنهم طلبوا منهم أسئلة ليبرهنوا على صحة نبوته، هذا يعني ممتنع. فقالوا سلوه عن الروح. فنزلت: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قالت يهود: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أعيد. روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قالت يهود نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الآية اكتب عندك إشكال والجواب عليه. سبق ذكر رواية البخاري من حديث ابن مسعود في نزول قوله تعالى ويسألونك عن الروح، ومنه يظهر واضحا أن الآية مدنية، لأن عبد الله بن مسعود يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسير فمر على نفر من اليهود، يبقى الكلام ده كان فين؟ في المدينة. كويس. فمنه يظهر واضحا أن الآية مدنية، وحديث ابن عباس يدل على أنها مكية، وأن قريشا هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الجواب، ما معناه؟ أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح فنزلت الآية، اللي هو حديث من يا أخوانا؟ حديث ابن عباس، لما طلبت قريش من يهود أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقالوا سألوا إيه عن الروح. يقول أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فنزلت الآية ويسألونك عن الروح، فلما سأله اليهود كما في حديث ابن مسعود فيحمل سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثانية، افتح قوس، أي في حديث ابن مسعود، على توقع مزيد بيان في ذلك، معنى الكلام ده يا اخوانا اللي هو كيفية الجواب عن الإشكال. الأصل كما قال الحافظ ابن حجر أنها نزلت في مكة، كما قال ابن عباس لما سألت قريش اليهود أن يعطوهم شيئا يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الروح فسألوه فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح. الآية بعد ذلك وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا ابن مسعود، وكان يمشي في حرث المدينة متكئ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقالوا سألوه، قال لا تسألوه حتى لا يأتيكم منه شيء تكرهونه، فقالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ يقول ابن مسعود فسكت ثم صعد ثم نظر، يحمل سكوت ابن مسعود فهم من السكوت أن الوحي ينزل عليه. وهنا الحافظ ابن حجر بيرجح السكوت ويقول ويحتمل سكوته في حديث ابن مسعود على توقع مزيد بيان في ذلك، يبقى كأن الجواب كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، ولكن لما سئل المرة الثانية في المدينة توقع صلى الله عليه وسلم أن يأتي مزيد بيان أكثر من قوله قل الروح من أمر رب، فسكت. فلما سكت ظن عبد الله بن مسعود أنه يوحى إليه، ثم صبر حتى انتهى وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الكلام الأولاني ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يقول الحافظ فيحمل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية لحديث ابن مسعود على توقع مزيد بيان في ذلك، أو أمرهم أو أمره أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليهم الآية نفسها، أو أمره أن يتلو عليهم الآية نفسها ليعلم أن اليهود وقريش سواء في العجز عن إدراك حقيقة الروح، ليعلم أن اليهود وقريش سواء في العجز عن إدراك حقيقة الروح. نعيد الإشكال والجواب عنه مرة ثانية. عندنا في قوله تعالى ويسألونك عن الروح حديثان، الأول في الصحيحين وهو حديث عبد الله بن مسعود، وحاصله أنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على عسيب، فمر بنفر من يهود فقال بعضهم لبعض سلوم، وقال بعضهم لبعض لا تسألون حتى لا يأتيكم منه شيء تكرهونه، فقالوا يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت ظن عبد الله بن مسعود أنه يوحى إليه، فصبر ابن مسعود فقال كما قال ابن مسعود فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا، قال الأعمش هكذا قراءته. طيب حديث عبد الله بن عباس في سنن الترمذي وعند الإمام أحمد وعند النسائي، وفيه أن عبد الله بن عباس يقول أن قريش سألوا اليهود أن يعطوهم شيئا يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام هنا حاصله أنها في مكة، فقالت يهود لقريش سألوه عن الروح، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح. طيب بأي الخبرين نزلت الآية؟ وكما هو معلوم إن مسألة نزول الآية مرتين الأصل عدمه، كما خدنا في أول المبحث احنا قلنا تتعدد النوازل والسبب واحد، مظبوط كده، تتعدد الأسباب والنازل واحد، أما تتعدد النوازل يعني آية تنزل ثم تنزل بعدها فترة زمنية، الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم قالوا الأصل المنع، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل، لأن لا يعقل أن تنزل الآية ثم تنزل بعد ذلك، قال طب ما نزلت قبل كده، ما ادعي أن تنزل مرة ثانية، هذا ليس له نظير في كتاب الله. طيب بكيفية الجواب عن الإشكال، الحافظ ابن حجر بيقول الأصل أن الآية مكية ونزلت لما سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة عن الروح لما طلبوا هذا من اليهود، طيب يبقى أصبح الأصل في نزول الآية حديث ابن عباس. طيب حديث عبد الله بن مسعود كيف يوجه؟ يبقى عندنا الأصل أنها نزلت في مكة برواية عبد الله بن عباس كما عند أحمد والترمذي والنسائي. طيب حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين كيف يوجه؟ توجيهه أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية عن الروح مرة ثانية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سكت. خذوا بالكم سكات النبي صلى الله عليه وسلم فسره الحافظ ابن حجر بتفسيرين. ركزوا معايا يا أخوانا. التفسير الأولاني قال إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الروح من اليهود سكت توقع مزيد بيان عما لديه. ده فهم من يا أخوانا؟ الحافظ ابن حجر. بالك. طيب عبد الله بن مسعود فهم إيه؟ الوحي. طيب أي الفهمين يقدم؟ الله يجزاكم بالخير. يبقى أصبح لابد أن نؤول أو نوجه فهم ابن مسعود. يبقى كان في وحي. ده التفسير الثاني اللي قاله الحافظ ابن حجر. وهذه بالكم يا أخوانا لما قال أو أن الله أمره أن يتلو عليهم الآية نفسها. يبقى في المرة الثانية الله عز وجل أنزل عليه ماذا؟ أتلو عليهم الآية نفسها. واخد بالك حتى تعلم أن قريش واليهود سواء في عجزهم عن إدراك حقيقة الروح. اتفهمت يا أخوانا الإشكال ده والجواب عنه؟ الكلام ده مهم جدا لأن المطاعن والشبهات تتطرق إليك من هذا الباب. وكما نقول دائما وأبدا طالما إن العقيدة صحيحة واخد بالك والأدلة الشرعية واضح أن القرآن من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. ولما لم يكن فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله. طيب مثل هذه الآيات حضر أتتك وعجزت عن أن تأتي بجواب شاف كاف لما عرض عليك بنقول كل من عند الله نؤمن به ونسلم ولا يتطرق إلى قلوبنا شيء من الشك وشيء من الريب في مثل هذه الأمور ونكله إلى عالم. واضحة؟ عاوز تقول إيه يا أستاذ؟ هو أخونا يسأل ويقول سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية هل حدث مثل هذا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب لا يحضرني إلا يشبه له من بعض الوجوه وسيأتي بمزيد التفصيل في قصة اللعان. في قصة اللعان لما حدث من هلال بن أمية ما حدث وجاء صحابي آخر ونفس الشكاية فأنزل الله عز وجل الآية بقدر الله في هلال بن أمية. فقبل أن يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على هلال جاء الصحابي الآخر فقرأ عليه الآية فظن من ظن أنها نزلت في الثاني والحقيقة نزلت في الأول كما سوف يأتي. أما الحالة بعينها لا يحضرني شيء منها الآن. تفضل. يسأل أخونا ويقول هل من الممكن أن ينزل جبريل بآية من القرآن ثم ينزل بها بقراءة أخرى؟ الجواب لا أدري والعلم عند الله عز وجل. الوقت أضر. تفضل يا شيخ.
السبب واحد السبب متعدد نجي واحد فلما تكرر آيات في سياقات معينة في حوادث معينة يعني آية الروح دي تكررت في أكثر من سورة.
سورة واحدة بس.
في إسراء وفي برضه يسألك عن برضه في سورة ثانية أو في بعض
لا لحظة واحدة بس طول بالك ده قرآن. ويسأل هناك عن الروح يا أخوانا جاءت في كم موضع في القرآن؟ موضع واحد.
طيب في مشروع كثير تكررت في السور آيات مكررة. التكرر ده ليه؟
لا، تكرار الآيات بألفاظ مختلفة أو متقاربة هذا لحكمة بينها أهل التفسير. أي نعم، أي نعم تماما، كما حدث في قصة نبي الله موسى، جاء الثعبان وجاء الحية وجاء كأنها جان، كل هذا يعلمه الله عز وجل. تفضل يا أخي. احنا قلنا دي ما فيش فيها اشكال، لان احنا قلنا ايه، تتعدد الاسباب والنزل ايه، والنزل واحد، يعني يحدث اكتر من سبب وتنزل ايه واحده، ويحدث سبب واحد وتنزل اكتر من ايه، هذه غير هذه، لان السببين بيحدث بعضهم اثر بعض. ولكن الاشكال هنا فين؟ الاشكال هنا ان عبد الله بن مسعود قص علينا هذا في المدينه، وعبد الله بن عباس قص علينا هذا في مكة، فهذا مستبعد أن تنزل الآية في مكة ثم تنزل في المدينة. ولكن ليس لك من الأمر شيء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام، وفي غزوة أحد الزمن متقارب، واخد بالك، حدث الأمر كما حدث في إنك لا تهدي من أحببت، وقوله عز من قائل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، دي نزلت في من؟ في أبي طالب. الآيتين نزلوا في أبي طالب. يبقى أظن نفرغ بين تعدد الأسباب والنزل واحد، وبين تعدد النوازل والسبب واحد، وبين أن يكون هناك بون شاسع وزمن طويل بين نزول الآية. وقلنا إن نزول الآية الواحدة لا يتكرر، هذا هو الأصل. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.